إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هذه الجمل أو العبارات التي استمعنا إليها من كلام المصنف الإمام الطحاوي رحمه الله هي تتمة لما ذكره سابقا، ويجمعها أنها في مبحث النبوات أو مبحث النبوة. وموضوع النبوة هو فرع أو جزء مهم من ركن الإيمان بالرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فكما ذكرنا في الدرس الماضي، لما أتم المصنف رحمه الله الكلام عن توحيد الله وما يجب أن يعتقده المسلم في هذا المبحث، أعني مبحث الإيمان بالله، انتقل إلى الكلام على رسل من رسل الله عليهم الصلاة والسلام. والمصنف اختار في حديثه عن النبوة وعن الرسالات، اختار خاتم أو خاتم الأنبياء والمرسلين، وهو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والكلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كالكلام على سائر الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأن الأنبياء كما قال الرسول إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، دين الأنبياء واحد. ولهذا من كفر برسول من رسل الله فقد كفر بجميع الرسل. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال عن قوم نوح: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنه لا يوجد قبل نوح رسول. فنوح عليه السلام هو أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض، أول رسول. ومع ذلك قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. والحقيقة أنهم كذبوا رسولهم نوح عليه الصلاة والسلام، لكن لما كان التكذيب لرسول واحد جعله الله سبحانه وتعالى كالتكذيب بجميع الرسل. ولهذا كل ما ذكر في مبحث النبوة ومبحث الرسالة ومتعلق بجميع الأنبياء والرسل، هذا في الأصل العام. وإلا فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد حظي بمزيد فضل وتفضيل كما هو معلوم، وخصه الله عز وجل بخصائص لم يعطها لنبي أو رسول قبله عليه الصلاة والسلام. ولهذا بعد أن بين المصنف رحمه الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي المصطفى المختار والرسول المجتبى والمرتضى من الله سبحانه وتعالى، بين بعض خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وشيئا من صفاته ونعوته عليه الصلاة والسلام، فقال: وإنه خاتم الأنبياء. إذن هذه الجملة فيها تقرير أن محمدا صلى الله عليه وسلم ختمت به النبوة، أي لا نبي بعده. والمؤلف رحمه الله في هذه العبارة قال: وإنه، الضمير يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه أي محمد خاتم الأنبياء، هكذا بالضبط، خاتم الأنبياء بالكسر. وخاتم يعني خاتم فاعل من ختم، من فعل ختم، يقال ختم الشيء يختمه ختما، أي جعله خاتما له، ولهذا يعني أنه جاء آخرا وبه ختمت النبوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الآخر في الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. إذن قوله خاتم الأنبياء أي أن الله عز وجل ختم به النبوة وختم به الرسالة أيضا من باب أولى كما سوف نبين. فلا نبي بعده، فلا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا ممن قد يدعي النبوة لنفسه أو يدعيها فيها غيره من أتباعه ممن يؤمنون به، وسواء يعني ادعى ذلك لنفسه أم لم يدعيه بأن جعله الناس نبيا يؤمنون بما يقول وبما يوحي إليهم. فلا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هنا لابد أن نوضح أن كلام المؤلف دائما مأخوذ ومستل من نصوص الكتاب والسنة، هذا في الغالب، أقول في الغالب لأن أحيانا قد تخون الإنسان بعض العبارات، وربما يجري المؤلف المصنف بعض المصطلحات التي تكون في غير محلها، في غير محلها يعني يكون فيها قصور ومؤاخذة، وليس معناها أنها ليست بصحيحة. ولهذا سنذكر بعد قليل إن شاء الله لما قال المؤلف رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حبيب رب العالمين، هذه عبارة حق لكن فيها قصور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خليل ورب العالمين، والخلة أعلى درجة من المحبة كما سوف نبين. ولهذا صار جميع من يكتب ويؤلف أن يكون عرضة للسهو أحيانا والخطأ أو وضع كلمة في غير محلها. والذي سلم من الزيغ والخطأ هو كلام الأنبياء والرسل في الشرائع والرسالات، لأنهم هذا لا يقولونه بمقتضى عقولهم أو ما يتلقونه من علم، وإنما يصدرون عن الوحي عن رب العالمين، فهو الذي يعلمهم وهو الذي يذكرهم وهو الذي يقرئهم: سنقرئك فلا تنسى إن هو إلا وحي يوحى. هذه العبارة التي ذكرها المؤلف وهي قوله وإنه خاتم الأنبياء، جاءت أدلة في الكتاب والسنة كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء، لأن العقيدة الصحيحة السليمة لابد أن تستند إلى النصوص الصحيحة والصريحة. فالعقيدة ليست كما يقول أهل الكلام تبنى على عقول الناس وتستمد أصولها وقواعدها من الفلسفات ومن جهود البشر وما وصلوا إليه من العلوم والمعارف والثقافات، هذا خطأ، لأن العقيدة مسائلها أكثرها غيبية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وعقول البشر قاصرة عن ذلك، إذن لابد أن تستمد من الكتاب والسنة. فلو قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، قال: ما هو الدليل على ذلك؟ قال: أدلة كثيرة في ذلك، النصوص الكتاب والسنة طافحة بهذه الأدلة، منها قول الله عز وجل في سورة الأحزاب: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هذه في قراءة، هذه قراءة حفص. وقراءة السبعة هذه قراءة وخاتم النبيين، هذه قراءة حفص. وخاتم بالكسر خاتم النبيين، هذه قراءة السبع الباقين القراء. وكلاهما يدل على معنى واحد متقارب. لكن لماذا اخترنا هنا هذه القراءة مع أن الغالب، ما لا أقول الغالب، لكن الكثير قد يقرأ بقراءة حفص. حفص هو الذي قرأ بفتح التاء خاتم النبيين، أما الباقون فقرأوا بكسر التاء. ونحن ذكرنا هذه الآية لأن المؤلف أي المصنف الإمام البخاري مشى وصار على قراءة الآخرين يعني دون حفص، فقال خاتم الأنبياء. والشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله في شرحه على الطحاوية أرشد إلى مسألة مهمة يعني أعجبتني، أريد يعني أن أنبه الإخوان إليها، وهو أن الإنسان إذا كان يشرح كلاما لمؤلف أو مصنف واستدل مثلا ببعض الآيات أو ذكر رواية من رواية الأحاديث في روايته للأحاديث، لابد للشارح أو المحقق أن يقتصر على ما ذكره المؤلف، لأن القراءة قد تكون مختلفة ومتنوعة. فأنت إذا ذكرت غير قراءة المصنف ربما قد تخرج عن مقصود المؤلف، لأن أحيانا يتغير المعنى بتغير القراءة. ولهذا لو قلت مثلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، هناك من يقرأ برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وهناك من يقرأ وامسحوا بأرجلكم وأرجلكم إلى الكعبين، فهذا فتح وهذا كسر، وهذا له معنى وهذا له معنى. إذن لابد أن نحدد وأن نبقى في إطار ما ذكره المؤلف. ولهذا الإنسان لا ينبغي أن يزيد وأن يوهم السامع. من ذلك مثلا أن البعض قد يروي بعض الأحاديث في الكتب المصنفة في ذلك المعروفة، فيقول مثلا: هذا الحديث رواه مسلم في صحيح في باب كذا أو في كتاب كذا، في كتاب صلاة المسافرين مثلا باب قول كذا. فربما يستمع السامع ويظن أن هذه الأبواب وهذه الكتب هي من وضع الإمام مسلم، والإمام المسلم لم يضع هذه الكتب وهذه الأبواب، وإنما هي من صنع الشراح، فهذا فيه نوع إهام. ولهذا يقتصر الإنسان على ما هو موجود دون أن يزيد فيه، اللهم إلا أن يقول: هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه في باب أو كتاب كذا، مع التنبيه على أنه من صنع الشراح كما هو فعل الإمام النووي رحمه الله. ولهذا لو قلنا مثلا في كلام المصنف هذا: وإنه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، ونستدل على هذا، لابد أن نستدل بقول الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين أو خاتم النبيين يعني بكسر التاء، هذا محل الشاهد. هناك القراءة الأخرى بالفتح كما قلنا، وهي قراءة حفص عن عاصم، هذه فيها زيادة معنى وفضل دلالة، لأن إذا قلنا الخاتم، الخاتم يفسر بأنه كالطابع في على رسالة النبوة، والطابع على شيء يأتي في خاتمته، كالذي يرسل الرسالة، يكتب رسالة ويرسلها إلى من يريد إيصالها إليه، أين يجعل الخاتم؟ أين يجعل الطابع؟ يجعله في الأخير، وهو ما يعرف الآن بالتوقيع، لا يكون في الأول وإنما يكون في الأخير. فإذا قلنا خاتم فقلنا أن الخاتم هو كالطابع، والطابع يكون في الأخير. إذن هذا المعنى يلتقي مع المعنى الذي ذكره المصنف بأنه خاتم، والخاتم ظاهر، الخاتم بمعنى أنه يكون في الأخير، يأتي آخرا يعني أنه يختم الشيء. وأما الخاتم فهذا له معنى آخر وهو الطابع، والطابع ما يختم به يعني في الرسالة. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الطابع الذي جعل على الرسالات السماوية، لأنه به ختمت الرسالات عليه الصلاة والسلام. فتكون إذن دلالة ولكن رسول الله وخاتم النبيين دالة على أنه هو الآخر. وثمة شيء ذكره الإمام الشوكاني في معنى الخاتم بفتح التاء، أن الخاتم هو زين الشيء وما يتزين به، فهو البارز حلية وفضلا ومقاما وقدرا عليه الصلاة والسلام. ومن هنا يمكن أن نقول أن الحاصل في هذا أن دلالة القراءتين سواء قلنا بفتح التاء الخاتم أو بكسر التاء الخاتم هي دلالة القراءتين على ختم النبوة واحد لا يختلفان. وإن كانت كما قلنا قراءة الفتح يعني الخاتم فيها زيادة معنى وفضل دلالة. هذا دليل ذكره الشراح في الاستدلال لكلام المصنف، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله هو خاتم النبيين. فهذه آية صريحة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء فلا نبي بعده. من هذه الأدلة أيضا ما جاء في قول الله عز وجل في سورة آل عمران: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فقوله قد خلت من قبله الرسل أي مضوا قبله وهو الذي جاء بعده، فلا يكون هناك نبي بعده. فهذه آية يستدل بها على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل، لأنه قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل يعني مضوا قبله وسبقوه فهو آخره. هذه مما يستدل بها على ختم النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأحاديث فهي كثيرة، منها ما ثبت في سنن أبي داود والترمذي ومسند الإمام أحمد، وهو أيضا في البخاري ومسلم بمعناه، وهو حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في أمتي كذابون ثلاثون. كذابون ثلاثون يعني ثلاثون كاذبا كلهم يزعم أنه نبي يعني يدعي النبوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو يقال وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فهذا حديث صريح في أنه يكون هناك من يدعي النبوة، وكل من ادعى النبوة فهو كاذب. دعوى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهي غي يعني ضد الرشد، وهي هوى خلاف الهدى مهما كان هذا الإنسان، حتى لو بلغ من المعارف والعلوم ما بلغ، حتى ولو صفى ذهنه وعلت أخلاقه إلى شيء قد يسحر الناس ويأخذ بعقولهم، لا يمكن أن يرقى إلى هذا المقام الذي وصل إليه الأنبياء. لأنه بكل بساطة كما سبق وأن ذكرنا في الدرس الماضي أن النبوة ليست مكتسبة، النبوة لا يكتسبها الإنسان كما يدعيها الفلاسفة، النبوة هبة ونعمة من الله سبحانه وتعالى، منا يمتن بها الله عز وجل على من يشاء من عباده. الله عز وجل يمن على عباده كما يمن على هذا ببعض الفضائل من العلم وصحة الجسد والملك وكثرة الجاه وما إلى ذلك، يمن على بعض عباده بالنبوة والرسالة، وهي من أعظم ما يمتن به الله عز وجل على عباده. من هذه الأدلة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل ابتنى دارا فحسنها وزينها إلا موضع لبنة. وهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لما قام به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم جسد بهذا المثال موقعه وموضعه من جملة هؤلاء الأنبياء والرسل. مثل ومثل الأنبياء، رجل جاء إلى مكان وبدارا واستفرغ جهده في تزيينها وتنميقها وتجميلها إلا موضع لبنة. لما جاء الناس ورأوا هذه البناية الجميلة استحسنوها وقالوا ما أحسنها ما أجملها إلا هذه اللبنة. يعني ماذا يريد الإنسان من هذا؟ يريد أن يكتمل البناء بوضع هذه اللبنة التي بفضلها يكون البناء جميلا حسنا، وببقائها على حالها لا يمكن أن يحمد الناس ذلك البناء. قال: فأنا تلك اللبنة، فأنا تلك النبية اللبنة، وبختم النبيون. وهذا أيضا يدل بصريح العبارة على أن النبوة ختمت بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم من الأدلة على هذا، على أن النبوة ختمت بالنبي صلى الله عليه وسلم، إجماع طوائف هذه الأمة المرحومة الشاهدة المباركة، زادها الله شرفا وكرما وفضلا، طوائف الأمة المحمدية أجمعوا على أنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى الطوائف والفرق الخارجة عن أهل السنة والجماعة، يعني الفرق التي هي مصنفة في 72 فرقة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار، كالخوارج والجهمية والمعتزلة، فهؤلاء أيضا عندهم أن الرسالة ختمت بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء. يعني لا يوجد من المتقدمين من قال بأنه يوجد نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن هناك من المعاصرين من ادعى خلاف ذلك، ففي هذا العصر فيه بلايا كثيرة، ومنها ادعاء الناس للنبوة. طائفة معروفة عندكم تسمى القديانية، القديانية نسبة إلى أحمد القدياني الباكستاني، هذا الذي ادعى أتباعه بأنه نبي، ويتسمون الآن بالأحمدية، يعني نسبة إلى اسم نبيهم المزعوم هذا، لأن اسمه أحمد القدياني، فيتسمون بالأحمدية، وهم موجودون الآن في العالم، وتعرفون ربما أكثر من هذا أنهم موجودون حتى في الجزائر، ولهم صولات وجولات، ولا نعرف ماذا ينسجون ويبيتون في الظلام، ولا شك أنهم قائمون بنشاطهم وعلى نشاطهم، ويدعون إلى هذه النحلة الضالة. والقدياني أو القديانية كفرهم العلماء وطردوهم من بلاد المسلمين، وكل من كان على شكلة هؤلاء كالبهائية والبابية، هؤلاء أيضا كفرهم علماء المسلمين. إذن لم يكن في المتقدمين من قال بأن النبوة لم تختم بالنبي صلى الله عليه وسلم، إلا هذه الطوائف من المعاصرين، فادعوا أن النبوة لم تختم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهؤلاء إنما ذهبوا إلى هذا لأنهم بنوا ضلالهم على أن النبوة مكتسبة، والنبوة عندهم أنها تكتسب بأشياء، منها أشياء علمية، منها أشياء عملية، منها مواهب استعدادات فطرية، هذه كلها يقولون بأن الإنسان إذا كان له نصيب من العلم كبير ونصيب من العمل، ثم رقت نفسه إلى هذه المواهب وإلى هذه الاستعدادات الفطرية الروحية يمكن أن يكون نبيا. إذن فالنبوة ليست منحصرة في هؤلاء الرسل الذين اختارهم الله عز وجل واصطفاهم، بل قالوا أن كل إنسان يستطيع أن يكتسب النبوة. إذن قالوا بالنبوة لأنهم يعتقدون أن النبوة مكتسبة، وأهل السنة لا يقولون بهذا، النبوة ليست مكتسبة. وللأسف قد نشأ يعني حتى عند المسلمين وعند أهل السنة والجماعة من يقول بأن النبوة هي العلم والعمل، وهذا قد نسب إلى بعض أئمة الإسلام، وهو ابن حبان الإمام الكبير الحافظ، ونسب إليه القول بأن النبوة العلم والعمل، ولكن الإمام الحافظ الذهبي المنصف الناقد استغرب مثل هذه الحكاية، ونسبة هذا القول إلى مثل هذا الإمام الكبير، وله كلام جميل ذكره في سير أعلام النبلاء، حيث قال ناقلا عن الإمام الهروي في كتابه ذم الكلام، قال: سمعت عبد الصمد ابن محمد ابن محمد، سمعت أبي يقول: أنكر على أبي حاتم ابن حبان قوله النبوة العلم والعمل، فحكموا عليه بالزندقة وهجر، وكتب فيه إلى الخليفة فكتب بقتله. قلت، والقائل هو الحافظ الذهبي: هذه حكاية غريبة، وابن حبان من كبار الأئمة، ولسنا ندعي فيه العصمة من خطأ، يعني انظروا مثل هذا الكلام، هذا كلام فيه نقد، وهذا النقد فيه إنصاف وفيه عدل. وكيف أن العلماء يدافعون عن أعراض العلماء ويحسنون به ويحسنون بهم الظنون، وينزلون ويحملون كما كلامهم على المحمل الحسن اللائق بعلمهم وعملهم. وهذا لابد أن نتعلم منه أيها الإخوة، لأنه الآن صار بعض الشباب عندنا وأحيانا حتى بعض الكبار يعني لا يتثبتون فيما يصلهم من أقوال، وتصدر منهم أحكام ربما قد تكون جائرة بناء على ما وصل إليهم من أخبار ومن حكايات، فيتكلم في الشخص بغير حق، وهذا لا ينبغي أن يكون. شوف الإمام الذهبي رحمه الله يقول هذه حكاية غريبة، ابن حبان من كبار الأئمة ولسنا ندعي فيه العصمة من الخطأ لأنه يمكن أن يخطأ، لكن هذه الكلمة التي أطلقها قد يطلقها المسلم وقد يطلقها الزنديق الفيلسوف. كلمة هذه قد يقولها مسلم وتحمل على محمل حسن وفهم سليم، وأما الزنديق الفيلسوف فقد يحملها على محمل يخدم قصده، وهو أن النبوة مكتسبة، يقول النبوة فيها علم وعمل، وهذا رجل فيلسوف عالم وصل بعلمه وعمله إلى أن يكون نبيا وإلى أن يصلح الناس بما عنده من دعوة وبما عنده من أخلاق وبما عنده من أحكام. قال فإطلاق المسلم لها لا ينبغي، يعني هذا توجيه جيد، إطلاق المسلم لها لا ينبغي، يعني لا يمكن أن يقولها المسلم، ما يقول النبوة العلم والعمل، لأن هذه قد تكون ذريعة للمبتدعة لينشروا دعواهم الباطلة، فالإنسان لا يترك لهم المجال بل يضيق عليهم. قال هذه المسلم لا ينبغي أن يقولها، لكن قال لكن يعتذر عنه، يعتذر عن مثل هذا الإمام. ثم ذكر كلاما نفيسا، قال كلام الإمام ابن حبان على أن النبوة هي العلم والعمل، قال هذا كقوله كقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، الحج عرفة، قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة معناه هنا أنه ذكر أن المهم في أعمال الحج هو الوقوف بعرفة. لماذا؟ الحج ليس هو عرفة، يعني لو قام إنسان في عرفة هل نقول أن كمل حجه؟ لابد له من طواف ولابد له من سعي ولابد له من المبيت في منى ولابد له من رمي الجمار وما إلى ذلك، فالحج فيه أركان وفيه واجبات وفيه مستحبات، ولكن لو وقف الإنسان بعرفة ما حج. لكن لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج عرفة؟ لأن من وقف بعرفة أمكنه بعد ذلك أن يؤدي مناسك الحج الأخرى، إما بالفدية وإما بالقضاء وإما بأشياء أخرى، لكن من فته الوقوف فته الحج، لا ينفعه بعد ذلك رمي ولا طواف ولا سعي ولا شيء، لا ينفعه شيء، الوقوف عندك من الزوال إلى فجر يوم الأضحى، ولو تقف دقيقة أو دقيقتين تدخل إلى حدود عرفة في يوم في ليل أو نهار فقد كتب لك الوقوف وكنت قد أديت الحج، وتبقى لك بعد ذلك بعض الأعمال الأخرى. قال الحج عرفة، لهذا الإمام ابن حبان لما قال النبوة العلم والعمل ذكر مهم النبوة، يعني ما في النبوة من الأمور المهمة هو العلم والعمل، لأن من كما قال الإمام الذهبي إذ أن من أكمل صفات النبي كمال العلم والعمل، فلا يكون أحد نبيا إلا بوجودهما، ولهذا لا يتصور نبي من الأنبياء ليس عنده علم وليس عنده عمل، أو عنده علم وما عنده عمل، أو عنده عمل وما عنده علم، لأنه من كان له علم وليس عنده عمل هذا أشبه اليهود، عنده علم وليس عنده عمل، ومن عنده عمل وليس عنده علم أشبه النصارى في ضلالهم، وهم الذين قال الله عز وجل فيهم أنعمت على غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولهذا تؤثر عن سفيان كلمة في هذا الموضوع، قال من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فابن حبان رحمه الله ذكر المهم في النبوة وهي العلم والعمل، قال إن من أكمل صفات النبي كمال العلم والعمل، فلا يكون أحد نبي إلا بجودهما، ثم قال وليس كل من برز فيهما نبيا، لأن النبوة موهبة من الخلق من الحق تعالى لا حيلة للعبد في اكتسابها. وهذا لا يعني إذا قلنا أن أهم ما في النبي العلم والعمل أن كل من برز في العلم والعمل يستحق أن يكون نبيا، وعلل هذا بمعتقد أهل السنة والجماعة، وهي أن النبوة موهبة من الله، أي نعمة من الله عز وجل، ولا تنال عن طريق الاكتساب أو الاجتهاد. فهذه مسألة مهمة أردت أن أنبه إليها. تبقى بعض المسائل المتعلقة بهذا الأمر. إذا تكلمنا عن ختم النبوة، قد يقول قائل لا يوجد في القرآن ما يدل على ختم الرسالة، لأنه قال خاتم النبيين ولا يقول خاتم المرسلين، قال خاتم النبيين. العلماء قالوا ختم النبوة يدل على ختم الرسالة من باب أولى، لسيما عند من يقول أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، ومن قال أن النبي هو الرسول، وهذا قول ليس بذاك المعتمد عليه، لأن الله عز وجل فرق بين النبي والرسول، فهذا يدخل في دلالة المساواة، يدخل في دلالة المساواة. فإذا قلنا مثلا وخاتم النبيين، علم من ذلك أنه أيضا خاتم المرسلين أو خاتم الرسل عليهم الصلاة والسلام. لكن قد يقول قائل لو أن الله سبحانه وتعالى قال مثلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم المرسلين، ولم يقل خاتم النبي، يمكن أن يستدل مدع النبوة بأن الله سبحانه وتعالى قال خاتم المرسلين ولم يقل خاتم النبي، فالنبوة بعده موجودة، لأن الذي نفاه الله عز وجل هو الرسالة، الختم بالرسالة، ولكن لما قال خاتم النبيين دليل على أنه قد ينقطع، أن الوحي قد انقطع بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نبي ولا رسول. ولهذا لو قال وخاتم الرسل لاحتج البعض وقال قال أن الرسل ختموا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ختموا بالرسول صلى الله عليه وسلم، أما النبي فقد يوجد بعده، لأنه لا يوجد دليل ينهى عن ذلك. ولهذا قال الله عز وجل وخاتم النبيين. هناك أيضا مسألة، إذا تكلمنا عن هذا الموضوع، موضوع ختم النبوة، هذا الكلام نفسه ينطبق على ختم الوحي، لأن النبوة إنما كانت بالوحي، يعني قد يأتي رجل يدلس على الناس، قد يدعي أحد النبوة ولا يقول أنا نبي، ولكن يقول أنا يوحى إلي، يدعي أنه يوحى إليه، أو أنه مثلا يسمع كلام الله إما مباشرة وإما بالواسطة، ولا يقول أنا النبي، قد ينفي هذه النسبة، قد ينفي هذه النسبة عن نفسه، لكن يقول أنه يوحى إليه، كما يقول بعض الغلاة، نسمع شيئا في يبث في روعنا شيء كلام أنه سيحدث كذا، وأنه ستقوم القيامة في كذا، وأن فلان له قد غفرت له ذنوبه، وأن فلان قد سقط عنه العمل وسقط عنه التكليف فهو الآن في الجنة. بعض الناس قد يدعي مثل هذا ومع ذلك لا يقول أنه نبي، لكن يدعي أنه يوحى إليه، والحقيقة أنه يوحى إليه، لكن يوحى إليه الشيطان، شيطان الجن، ولا يوحى إليه لا جبريل ولا الله سبحانه وتعالى، يعني الكذاب لا يوحى إليه حقيقة، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وهكذا شياطين الإنس وشياطين الجن أيضا. إذن إذا تكلمنا عن ختم النبوة يكون كلام عليها هو الكلام نفسه على ختم الوحي، لأن النبوة إنما كانت بالوحي، ولهذا فكل من دعا أنه نبي أنه يوحى إليه فقد ادعى أنه نبي، وهذه حقيقة النبوة، لأن الوحي إنما جاء، النبوة إنما جاءت عن طريق الوحي من الله سبحانه وتعالى. ومن اعتقد هذا يكون كافرا بالله عز وجل، لأن الكفر ما هو؟ هو عدم التصديق بختم النبوة، وفيه أيضا وهذا يدل على الكفر، الكفر برب العالمين، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وهذا ادعى النبوة، إذن هو لم يصدق بأن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وادعى النبوة لنفسه، ثم أنه كفر برب العالمين. ولهذا قال العلماء أن من قال أنه يمكن أن يكون نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقد يكون في حكم الشرع كافرا بالله تبارك وتعالى. بل قالوا أكثر من ذلك، قالوا من شك في ختم النبوة بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه كافر. هذا من شك، هذا فضلا على من يدعيها أو يصدقه فيها أو يصدق من يدعيها، هذا يعني ظهر كفرهم ولا خلاف في تكفيرهم. بل حتى من شك فإن العلماء لا يتوانون في إصدار مثل هذا الحكم على من شك. ممكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، ولكن يمكن أن يكون نبيا بعده، لأن بعض الناس ماذا يقول؟ يقول البشر قد يصلون إلى حد في الفساد، وربما الحروب التي تأتي على الكثير منهم، فيكون من مقتضى الحكمة الإلهية أن يبعث الله عز وجل رجلا في مقام النبي أو يوحي إليه ببعض الأشياء ليصلح ويقود هذه الأمة ويقود البشرية إلى شاطئ النجاة ويخلصها من الفتن التي ابتليت بها. يمكن أن يقول هذا، فمن شك في هذا فقد كفر، لأنه لا بد في شهادة أن محمد رسول الله الإيمان بأنه خاتم الأنبياء. ولهذا إذا قلت أنت وأشهد أن محمدا رسول الله أو عبده ورسوله، لزم في ذلك أن تؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. هنا قد تأتي مسألة، أو قد يعترض على ختم النبوة بالنبي صلى الله عليه وسلم بشيء يذكره بعض الناس، ورد في أحاديث صحاح والمتعلق بنزول عيسى عليه السلام. بعض الناس يقول نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمن، هذا وارد في الأحاديث الصحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشكن أن ينزل عيسى بن مريم حكما عدلا، حكما عدلا يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية على اليهود والنصارى، كما جاء في الحديث الصحيح. فبعض الناس يقول أن عيسى عليه السلام لما يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه دليل على أن النبوة لم تختم بالنبي صلى الله عليه وسلم. والجواب على هذا بأبسط الأشياء، أولا نبوة عيسى عليه السلام كانت قبل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان الله عز وجل قد رفعه إليه، رفعه إليه وهو نبي وهو رسول، وسيرجع إلى هذه الدنيا في آخر الزمان وهو على الصفة التي كان عليها، نبي ورسول. إذن منزلة النبوة وصفة النبي لعيسى عليه السلام ملازمة له لما بعثه الله عز وجل، وحين رفعه إلى حين أن يأذن الله عز وجل في بعثته، ويكون هناك ما يكون من الأمور التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نزول عيسى عليه السلام لا يكون بالإتيان أو مجيء بشرع جديد غير دين الإسلام. أولا عيسى عليه السلام ينزل مؤمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم، هذه الأولى، إذن فهو تابع للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يدعي النبوة من جديد. ثم أكثر من ذلك هو يعمل بشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بدليل أنه يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية على اليهود والنصارى. هذه من أحكام من؟ هذه من أحكام شريعة الإسلام. بل أكثر من ذلك، أن عيسى عليه السلام لفضله وبفضله ومع ذلك لا يتقدم ليكون إماما يصلي بالمسلمين في آخر الزمن حين ينزل، يقدم رجلا من هذه الأمة كما جاء في الحديث إمامكم منكم تكريمة من الله لهذه الأمة كما جاء في الحديث. إذن هذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه تابع للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو لا يأتي بشرع جديد ولا يحكم شريعة النصارى ولا يكون شيء من هذا. إذن فنزول عيسى عليه السلام هو نزول أراده الله سبحانه وتعالى لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى، لكن الذي جاء في الخبر أنه ينزل مؤمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم عاملا بشريعته، بل حتى إذا صلى بالمسلمين لا يصلي بهم إماما، وإنما يصلي به إمام من أئمة المسلمين تشريفا وتكريما لهذه الأمة. وبالمناسبة كنت يعني في بعض بحوثي حول جمع بعض المقالات لأحد أئمة الجزائر سنة في عصر مضى إبان الاستعمار الفرنسي، وهذا الرجل له مقالات وله بعض الكتب ألفها، وهو إمام مسجد، خطيب مثلي في مسجد، مكث يخطب في أحد مساجد العاصمة ما يزيد عن 30 سنة، يعني من سنة 1920 إلى سنة 1952، 32 سنة. والشيخ أبو يعلى الزواوي رحمه الله من بلاد القبائل، وقد جمعت له ترجمة حافلة في هذا الموضوع وبعض المقالات التي تدل على أن الرجل في ذلك العصر وفي ذلك الوقت، وقت انعدام الوسائل والتواصل بين الناس، ومع ذلك كان قائما بواجب الدعوة إلى الله عز وجل، يعلم الناس ويصلي بهم ويفتيهم ويكتب المقالات ويسهم في الجرائد بمختلف المقالات. وله رحلات كثيرة معروفة إلى المشرق وإلى فرنسا وإلى مصر وإلى الشام وإلى مصر، والتقى بكبار أهل العلم ورجال المعرفة والثقافة في ذلك الوقت، من أمثال عبد القادر المغربي والشيخ طاهر الجزائري والشيخ رشيد رضا والشيخ محمد الخضير حسين والشاكيب أرسلان وغيرهم من الأعلام المعروفين في ذلك الوقت. هذا قد لا يهم. الذي يهمنا هو أن الشيخ أبا يعلى الزواوي رحمه الله ذكر مرة في كتابه، عنده كتاب سماه الجواب الصحيح. الجواب الصحيح يعني يتكلم فيه عن الإسلام، يعطي أسئلة وأجوبة، ونحن بصدد العمل على تحقيق هذا الكتاب ونشره إن شاء الله إن كان في العمر بقية. فيذكر يعني طريفة جيدة في هذا الموضوع، في موضوع ختم النبوة بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنه ذات مرة كان جالسا في يعني في أرض الشام في سوريا، لأنه انتقل إلى سوريا، وكان في منزل الأمير عبد الله، هذا نجل الأمير عبد القادر، لأنهم كانوا يقطنون سوريا. قال وزارنا، وكان في هذه الأيام أيام العيد، زارنا الشيخ محمد الخاضر الحسين التونسي الجزائري الأصل، لأنه من طلقة من بالسكرة، ثم رحل إلى تونس وتعلم في تونس، ثم انتقل إلى مصر وصار شيخا للأزهر. يقال أن الأزهر لم يتولى مشيخته رجل ليس من أهل مصر إلا الشيخ الخاضر الحسين، وكان رجلا يعني صاحب علم ومؤلفات. قال كان حاضرا معنا. قال فبدأنا نتكلم عن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كل واحد تكلم عن بعض معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. قال لما جاء الدور إلي، وهذا كلام الشيخ أبي يعلى الزواوي، عنده كلام جيد أنا أقرأه حتى لا أستطرد في الشرح لأن الموضوع لا يزال طويل. قال من أعظم معجزاته صلى الله عليه وسلم، وهذا من نفيس كلامه من غرر كلامه، ولهذا أثبته أنا في ترجمة الشيخ أبي يعلى الزواوي، وكتبت فيه عنوان غرر من أقوال الإمام أبي يعلى الزواوي رحمه الله. يقول من أعظم معجزاته صلى الله عليه وسلم التي بهرتني تصريحه بأن لا نبي بعد الثابت في الصحيحين، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم قد انفرد بهذا القول عن إخوانه المرسلين الذين لا يحصون عدا، ولم يقل أحد من الأنبياء بهذا، لم يقل أحد من الأنبياء أنا خاتم الأنبياء إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فلولا أنه محقق أنه نبي وأنه من الله لما قال لا نبي بعدي، وذلك لأنه لم يضطره إلى ذلك القول شيء ولم يطالبه به أحد، وأنه في وسعه أن لا يقول ذلك، وأنه يسعه ما وسع الأنبياء قبله، لأن لا أحد منهم قال بإني خاتم الأنبياء. فلو لم يكن نبيا خاتما حقا ما قال هذا الكلام، ولا أحد اضطره إلى مثل هذا القول. قال إذ لم يقول به ولو علم من نفسه أنه ليس بنبي مرسل ومؤيد من عند الله لما قال ذلك، وهو الفطن الحذق، وهذا أيضا عين برهان أن القرآن من عند الله كلامه جل شأنه، ولو كان من تأليفه صلى الله عليه وسلم، يعني لو كان القرآن من نسج النبي صلى الله عليه وسلم لما أثبت فيه خاتم النبيين، لأنه أيضا غير مضطر إلى ذلك القول الذي لم يقله إخوانه الأنبياء الذين قبله. ألا يسعه ما وسعهم؟ ولكنه لعلمه وتحققه أنه مرسل من عند الله صدع بما علم عن ربه فثبت ذلك، أي لا نبي بعده. وهذا من جميل الكلام، يعني حتى أن الإنسان لا يصدق أن خطيبا في مسجد في تلك الحقبة يقول مثل هذا الكلام، لأن فيه نفس علميا قد لا يصل إليه إلا الحذاق من الناس. قال: فاستحسن الحاضرون هذه النظرية وهذا الاستنباط. قال: ولما رجع صديقنا المذكور الشيخ محمد الخضر الحسين، وكان شيخا للأزهر، إلى تونس في صفرته الأولى إلى الشام، كتب رحلته تلك في جريدة الزهرة، وذكر هذه الجملة باستحسان: وبالله التوفيق، لا رب غيره، ونبينا لا نبي بعده. هذا كلام يعني الإمام من أئمة الجزائر، قاله في هذه المسألة، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده قد يكون من أعظم المعجزات، على غرار سائر المعجزات الأخرى التي هي للنبي عليه الصلاة والسلام. لما قال المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، قال: هو إمام الأتقياء. هذا وصف ونعت ثاني للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو له أهل عليه الصلاة والسلام. قال: إمام. الإمام هو من يؤتم به، والإمام هو المقدم، مقدم القوم. فكل من كان مقدم القوم وكان الناس يأتمون به، أي يقتدون به ويتأسون به، فهو الإمام. والإمام قد يكون في الخير وقد يكون في الشر. ولهذا قال الله عز وجل عن الصالحين وعن الأنبياء: وجعلنا منهم أئمة يدعون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لكن الأئمة الأخيار الذين يقتدى بهم إلا في الناس. ولهذا انظر في قول الله عز وجل هنا، قال: وجعلنا منهم أئمة، أي فيه اختيار وفيه اصطفاء. ليس كل الناس يكونون أئمة في الخير، لكن لما ذكر أئمة الكفر، لأن أهل الكفر أيضا لهم أئمة يقتدون بهم. ولهذا الإمام في معناه اللغوي هو كل من يؤتل به ويقتدى به. لكن لما ذكر الكفار وذكر آل فرعون ماذا قال؟ قال: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. لأن ليس بهم خير، الكفر ملة واحدة وأهله على ملة واحدة، فقال: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. والناس يوم القيامة يحشرون وراء من كانوا يقتدون به في الدنيا، كما قال الله سبحانه وتعالى في آية الإسراء، الآية: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. قال بعض المفسرين، وهذا وجه في التفسير، لأن الإمام فسر هنا بتفسير عدة، منهم من قال: يوم نأتي كل أناس بإمامهم، يعني كل قوم وكل طائفة يؤتى بهم يوم القيامة مع من كانوا يقتدون به. قال: وأسعد الناس بهذه الآية، كما قال بعض المفسرين، أظنه ابن جرير الطبري، أسعد الناس بهذه الآية هم أصحاب الحديث المعتنون بقراءة الأحاديث والتفقه فيها وتعلمها ونشرها بها للأمة، لأن هؤلاء لا يرضون أن يكون لهم إمام في هذا إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون إمامنا يوم القيامة هو النبي صلى الله عليه وسلم. فهو صلى الله عليه وسلم إمام الأتقياء المقدم ويؤتم به. قال الأتقياء، الأتقياء جمع تقي، والأتقياء هم صفوة هذه الأمة. والتقوى في القرآن على مراتب، على مراتب. بعض أهل العلم قال أنها ثلاث مراتب. المرتبة الأولى: كل من يتقي العذاب المؤدب المؤبد بتحقيق التوحيد ونبذ الشرك، هذا يكون متقيا لله. وهذا الذي نراه مثلا في قول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم. فهذا الخطاب لجميع الناس، لأنهم إذا وحدوا الله عز وجل وعبدوا وأخلصوا في العبادة ونبذوا الشرك وتبرأوا من المشركين، فهذه ماذا؟ هذه تقوى، لأنهم اتقوا العذاب بالتوحيد. فكل من وحد الله عز وجل يكون متقيا للعذاب. والأمر الثاني أن التقوى ذكر الله عز وجل لها مرتبة في القرآن، وهي أن كل من قام بالأوامر ممتثلا وترك الحرام ممتثلا فهذا يعد تقيا، وهم المقتصدون الذين ذكرهم الله عز وجل في آية فاطر، لما قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالمقتصدون هنا هم الذين فعلوا الأوامر وتركوا النواهي، لم يزيدوا على هذا. والظالم لنفسه كما قال هو من فعل ما أمر الله عز وجل لكن ظلم نفسه بارتكابه للمعاصي، وارتكاب المعصية يكون إما بفعل محرم وإما بترك واجب.
كلاهما معصية. وأما المرتبة الثالثة من التقوى وهي أن يتقي الإنسان صغائر الذنوب وأن يترك ما به بأس وما ليس به بأس حذرا مما فيه بأس. وهذا الصنف هم الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله ومنهم سابق بالخيرات. فالسابق بالخيرات هو من فعل الأوامر واجتنب النواهي وزاد في طاعته وركز على المستحبات واجتنب المكروهات. فالتقوى جاءت على هذه المراتب. النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام الأتقياء. إذن فجميع المتقين من النبيين فمن دونهم، يعني من آدم عليه السلام إلى آخر مخلوق في هذه الدنيا، إمامهم وقدوتهم في الخير هو محمد صلى الله عليه وسلم. لكن يمكن أن يكون للإنسان أو يكون الإنسان إماما على لجنس من الناس، لجنس من المتقين، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا في القرآن في دعاء عباد الرحمن لما قالوا والذين يقولون واجعلنا للمتقين إماما، اجعلنا للمتقين إماما، يعني هذا الكلام يفيد أنه للإنسان أن يدعو الله عز وجل ويقول يا ربي اجعلني إماما للمتقين، بمعنى أن يقتدي بي الناس في الخير ويتبعونني ويتأسى بأهل التقى. لكن هذا قد يكون لشيء خاص أو لظرف خاص، لكن إمام المتقين كل من سلك سبيل التقى فلا يمكن أن يكون قدوته وإمامه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قول المصنف هذا الذي ذكره هنا وإمام الأتقياء، هذا فيه إبطال لقول من قال أن من الأتقياء من قد يخرج عن شريعة أو عن الاهتمام بمحمد صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، كقول بعض الصوفية الذين رأى بعض غلاة الصوفية الذين رأى بعضهم أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد كما وسع الخضر عليه السلام الخروج عن شريعة موسى. بعضهم يقول هذا، وكلام المصنف هذا رد على هؤلاء، لأنه لو قال إمام الأتقياء لا يمكن أن يكون في الأمة تقيا غير النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى الكامل التام. لكن الشيعة الروافض وغلاة الصوفية يرون غير هذا، يرون أن في وليهم وفي إمامهم وفي آياتهم الكمال والقدوة، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفع في أشياء ولا يمكن أن ينفع الخلق في أشياء أخرى. وهذا لا شك أنه مثل هذا القول مدعاة إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى، لأن فيه ازدراء وفيه تنقص للنبي صلى الله عليه وسلم. فأتقى الأتقياء هو النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أني أخشاكم لله وأتقاكم له، لا يوجد هناك تقي. فكل من ادعى التقوى وادعى الصلاح فإمامه هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكل تقي جاء بعده فلا يكون تقيا إلا بالاهتمام بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولكن الآن أن تعرف من هو التقي، لك أن تعرف التقي. التقي هو كل من جعل سنة النبي صلى الله عليه وسلم إماما، يعني المسلم مطالب بأن يحكم الرسول في حياته وأن يحكم الرسول بعد موته، ففي حياته أن يرد إلى قوله أو أن يرجع إلى قوله، وبعد وفاة صلى الله عليه وسلم أن يرد وأن يرجع إلى سنته عليه الصلاة والسلام. فلا يمكن أن يقتدى ويؤتم بتقي يكون بعيدا عن التأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا الاهتمام يكون رهين الاتباع. كيف أتم بك؟ لأني لما أراك متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وفي آيات آل عمران قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهذا أمر متفق عليه بين العقلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو إمام الأتقياء عليه الصلاة والسلام. ثم قال وسيد المرسلين. سيد المرسلين، سيد المرسلين هذه الجملة معناها أفضله، أفضل رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن السيادة فرع الفضل بكمال الصفات المحمودة في السيد. ومن معاني السيد أن يكون أمره نافذا وأن يكون أمره مطاعا، وأن يكون هو المرجع، هذا هو السيد. والنبي صلى الله عليه وسلم له هذه المرتبة، مرتبة السيادة، فهو سيد. والذي يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. يعني انظر هذا الحديث، أنا سيد ولد آدم، يعني كل ذرية آدم، حتى آدم يدخل في هذا المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم هو سيده، صاحب الفضل الكامل فيه. قال: ولا فخر. ولا فخر لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الفخر بالأنساب، فلا يقول هذا الكلام من باب الافتخار وادعاء المباهات، حاشاه صلى الله عليه وسلم أن ينطق بهذا، وإنما أراد أن يبين أن الله عز وجل فضله، فهو يتحدث بنعمة الله تبارك وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى نوه بفضله في القرآن وأشاد بفضله في آيات كثيرة سنذكر بعضها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وهذا معروف، يوم القيامة لما يأتي الناس إلى البشر يطلبون منهم الشفاعة لا يجدون ما كانوا يرجونه ويتمنونه من الشفاعة إلا عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا الله سبحانه وتعالى وهبه هذا المقام المحمود. فولد آدم يدخل فيه جميع المرسلين، ويوم القيامة كما قلنا لما يطلب الناس الشفاعة ونجد الناس يترادون على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يكون مفزعهم ورجوعهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث قال: يقول أنا لها فأستأذن على ربي فيأذن لي ويلهمني محامده أحمده بها لا تحضرني الآن، فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا، فيقول: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. وهذا هو المقام المحمود الذي وصفه الله عز وجل به وخصه به لما قال: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ولهذا حق فيه أن يقال فيه هذا الوصف بأنه سيد المرسلين حقا. وما من شك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام متفاضلون فيما بينهم. لما نقول سيد المرسلين هذا ماذا يدل؟ يدل على فضيلة وأفضلية النبي صلى الله عليه وسلم على غيره. والقرآن قد صرح بهذا التفضيل الموجود بالأنبياء والمرسلين. قال الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. والمعلوم لدى المسلمين أن أفضل الأنبياء والمرسلين على الإطلاق هو محمد صلى الله عليه وسلم، ويليه إبراهيم عليه السلام، ثم بقية الرسل الذين هم من أولي العزم، وهم خمسة على هذا الترتيب: نوح، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا على الترتيب الزماني. أما في الفضل فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو أولهم. وأولي العزم من الرسل جاء ذكرهم في آيتين في القرآن الكريم في سورة الأحزاب، وهي قوله عز وجل: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وفي قوله تعالى في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فإذا هؤلاء المذكورون في هاتين الآيتين هم أفضل الرسل والأنبياء، وأفضلهم الخليلان كما قلنا إبراهيم عليه السلام ومحمد عليه الصلاة والسلام. وفضل إبراهيم بالخلة، فضله الله عز وجل بالخلة، لأن الله عز وجل قال: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فضله الله عز وجل بالخلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. إن الله اتخذني خليلا، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خليل الله كما أن إبراهيم خليل الله. إذن ففضل إبراهيم عليه السلام جاء لمحمد، وكذلك فضل موسى جاء لمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن موسى عليه السلام كلمه الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كلم في حديث المعراج كما هو معلوم. إذن فكل الفضائل حازها النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقال بأنه سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. لكن ثم مسألة يذكرها العلماء في هذا المبحث، وهي وجود بعض الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيها النهي عن التفضيل بين الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فكيف نجمع بين هذه الأحاديث التي نهت عن التفضيل بين الأنبياء والرسل، وهي كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروا بين الأنبياء، والحديث في الصحيحين. وجاء في الحديث الآخر: لا تفضلوا بين أنبياء الله. جاء في حديث: لا تفضلوني على موسى، لا تخيرون على موسى. جاء النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، ومن قال أنا خير من يونس بن متى فإنه كاذب. هذه كلها أحاديث ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء جمعوا بين هذه الأحاديث وبين النصوص التي ذكرت التفضيل، وأحسن ما قيل في هذه الأحاديث أن النهي عن التفضيل إذا كان على سبيل التعصب، إذا كان على سبيل التعصب وكان على سبيل الفخر والمباهة والذي يتضمن تنقص الآخر، يعني تريد أن تفضل نفسك تنقص من فضل الآخر، فهذا هو النهي عن التفضيل. أما إذا كان التفضيل لبيان الواقع واعتقاد الحق وإنزال كل منزلته فهذا لابد منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نوه بفضله، ذكر فضله على الأنبياء والرسل، وكذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن، لأن هذا التفضيل لا يعلم إلا من جهة الرسول أو من جهة القرآن. وفي القرآن تأكيد على أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي أشياء لم يؤتها الأنبياء من قبله، وهذا دليل للتفضيل، لأن الإنسان يفضل بفضائل، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعطيت خمسا لم يعطاهن نبي قبلي، جعلت لي المسجد، جعل الأرض لي مسجدا وطهورا، أحلت لي الغنائم، نصرت بالرعب مسيرة شهر. هذه فضائل أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم لم يشاركه في أحد من الأنبياء. إذن النبي صلى الله عليه وسلم نوه بفضله ونوه به الله عز وجل، وهذا التفضيل إنما جاءنا منه صلى الله عليه وسلم، وجاءنا أيضا من القرآن. ثم ذكر العلماء أيضا أن سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني أو لا تفضلون على موسى، وموسى نبي الله المعروف من أولي العزم من الرسل، قالوا أن سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الكلمة أنه كانت هناك قصة وردت، وهي في الصحيح، أن يهوديا عرض سلعته فلم يعطى فيها ما تمنى، فلما أعطي شيء كأنه كارهه، فقال: لا والذي فضل موسى على البشر. فسمعه رجل من الأنصار فلطمه على وجهه وقال: كيف تقول والذي فضل موسى على البشر ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن لي عهد وذمة. قال: ما ذاك؟ قال: قلت والذي فضل موسى على البشر فلطمني فلان. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأنصاري رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إنه قال والذي فضل موسى على البشر وأنت بين أظهرنا. هذا حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. غضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجهه، ثم قال كلمته المشهورة أو حديثه المشهور: لا تفضلوا بين أنبياء الله، وذكر فضل موسى عليه السلام. وهذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر فضله لا يريد به المباهاة ولا الفخر، قال: لا تفضلوا بين أنبياء الله، فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله. قال: ثم ينفخ به أخرى، وهي النفخة الثانية، فأكون أول من بعث، أول من يفيق هو النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا موسى آخذ بالعرش فلا أدري أحسب بسعقته، يعني في الدنيا في الطور لما صعق موسى في جبل الطور، أو بعث قبلي. وهذا فيه بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لفضل موسى عليه السلام، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الأنبياء لهم فضل، والله سبحانه وتعالى فضلهم على الخلق، فلا تجعل هذا التفاضل بيننا لأجل أن يطعن في الآخر وأن يقدم الآخر على سبيل التعصب والحمية له. فهذا وجه ذكره العلماء في الجمع بين الأحاديث الذي ذكر فيه النهي عن التفضيل. وبعض العلماء أنهم قالوا في هذه المسألة أن النهي في التفضيل لأنه إذا كان على سبيل المفاخرة، والمفاخرة جاء الإسلام بالنهي عنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كيف يجاب على قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر؟ هنا قال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا من باب الإعلام، لا من باب الفخر والمباهات وحب الظهور وفضله على الأنبياء. قاله النبي صلى الله عليه وسلم من باب الإعلام بأنه أفضل الأنبياء لأن الله سبحانه وتعالى جعله كذلك. ويمكن أن يقال يعني في الجمع بين هذه النصوص أن النهي عن التفضيل المقصود به التفضيل الخاص لا التفضيل العام، بمعنى أنه لا يأتي إنسان أو مسلم ليفضل نبيا أو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على شخص بعينه من الأنبياء، وإنما يذكر فضل النبي صلى الله عليه وسلم كفضل عام على جميع الرسل، لأن يعني ذكر الشخص بعينه قد يفهم منه أنه يعني فيه شيء من التنقص. إذن إذا كان التفضيل عام هذا لا يمنع منه، لأنه يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، لأن هذا ربما حمل بعض الناس، يحمل بعض الناس على أن يصدروا نبي الله عز وجل موسى نبي الله يونس ابن متى، لأن يونس ابن متى فعل كما قال الله عز وجل فالتقمه الحوت وهو مليم، وقوله وهو مليم أنه فاعل ما يلام عليه. فبعض الناس يقول أنا مثلا لست بحاجة إلى أن أقول مثلا وآتي بهذا الدعاء الذي قاله يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فأنا لست من الظالمين فكيف أدعو بهذا الدعاء، فيترك هذا الدعاء الذي قاله يونس وقاله غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو الذي به يكشف الله عز وجل الكروبات، دعوة ذي النون كما قال دعوة المستجابة، استجاب الله عز وجل لنبيه وهو في ظلمات ثلاث، في ظلمة البحر وظلمة الحوت وظلمة الليل، ومع ذلك لما قال هذه الكلمة. فالإنسان لا ينبغي أن يصدر الأنبياء ويقول أنا خير من يونس ابن متى فيقول أنا لست من الظالمين فلا حاجة إلى أدعو بهذا الدعاء الذي قاله يونس. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أن من فضل يونس ابن متى فهو كاذب، وهذا يعني يقال في حالة ما إذا ربما يظن، لأن هذا التقييد الذي جاء في الحديث له مغزى، وهو أنه لا يوجد نبي يقول أنا أفضل من يونس بن متى، هذا كقول الله عز وجل لئن أشركت ليحبطن عمله، هل يوجد من الأنبياء أو هل النبي صلى الله عليه وسلم سيشرك بالله؟ لكن الله عز وجل قال لئن وقع منك الشرك ليحبطن عملك، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقول الإنسان ويزعم أنه خير من يونس بن متى، لأنه لو قال هذا فإنه كاذب ويتضمن تنقصا لنبي الله يونس عليه الصلاة والسلام. ثم قال المصنف رحمه الله وحبيب رب العالمين، هذا وصف ثالث، حبيب رب العالمين، الحبيب بمعنى المحبوب، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم محبوب من الله عز وجل، والله تعالى يحب الأنبياء ويحب الرسل ويحب الصالحين، وكل مؤمن من المؤمنين له حظ من محبة الله، لأن الله عز وجل أخبر في القرآن أنه يحب مثلا التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصابرين ويحب المتوكلين ويحب المجاهدين وغير ذلك ممن ذكرهم الله عز وجل، ويحب الله عز وجل المقسطين. ومحبة الله عز وجل لنبيه محققة لا شك في ذلك، أن الله عز وجل يحب نبيه، والمحبة لفظ عام، المحبة لفظ عام، ولهذا يدخل في معناها مراتب كثيرة. المحبة كما ذكر ابن القيم في روضة المحبين أن العلماء يقولون في المحبة أن لها مراتب، ولهذا مثلا أنت لك أن تجسد هذا المعنى في علاقاتك مع من تحب من الناس، حتى حب الإنسان لأولاده لا يكون في مرتبة واحدة، منهم من تحبه قليلا ومنهم من تغالي في حبه ومنهم من لا تحبه أصلا ومنهم من توده يعني عندما يستقيم أو عندما يحسن إليك. فالمحبة مراتب، وذكر ابن القيم منها 10 مراتب، قال منها العلاقة ومنها الإرادة ومنها الصبابة ومنها الغرام ومنها المودة ومنها الشغف ومنها العشق ومنها التتيم ومنها التعبد ومنها الخلة، والخلة أعلى مراتب المحبة. إذن فالتعبير بأن النبي صلى الله عليه وسلم حبيب الله هذا حق، ولكن كما قلنا في الأول هذا فيه قصور ومؤاخذة على المؤلف، لأن المصنف لو قال خليل رب العالمين لكان أولى، لأن الخلة أعلى درجة من المحبة، لكن المؤلف ربما ذهب إلى هذا كأنه استند إلى حديث يروى في هذا، وهو أنه جاء في بعض الحديث أن إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب رب العالمين، وهذا الحديث ذكره بعض الأئمة في كتبهم كالإمام البيهقي في شعب الإيمان والديلمي في الفردوس، مع أن البيهقي في شعب الإيمان ضعف هذا الحديث، وابن الجوزي في الموضوعات قال بأن هذا الحديث لا يصح، فلعله بنى هذه الكلمة على ما قيل وما جاء في هذه الأحاديث. ولكن الصحيح أن يقال خليل الرحمن أو خليل رب العالمين، لأن وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حبيب رب العالمين لا تظهر فيه خصوصية كما قلنا، فكل نبي وكل مؤمن فهو حبيب لرب العالمين. فعلي رضي الله تعالى عنه حبيب الله، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال في علي رضي الله عنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هذه قالها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات قالها لعلي رضي الله عنه. لكن الشيعة الروافض يستندون بهذا يستندون إلى هذا الحديث لترويج باطلهم في تعليه وفي تفضيل علي رضي الله تعالى عنه على سائر الصحابة كما هو معلوم. وكان الأولى من المؤلف أن يقول بدل أن يقول حبيب رب العالمين أن يقول خليل رب العالمين، لأن الخلة كما قلنا أفضل من مطلق المحبة، والمحبة درجات أعلاها كما قلنا هي الخلة، والخلة هي خالص المحبة. ومعلوم أن هذه المرتبة لم تحصل إلا لرجلين أو لنبيين كريمين أو رسولين عظيمين، وهما إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل قال واتخذ الله إبراهيم خليلا، وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، إن صاحبكم خليل الله. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. إذن فالخلة هي للنبي صلى الله عليه وسلم كما هي لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. لكن لابد من تنبيه هنا أن هذه المراتب مراتب المحبة التي ذكرناها لا يمكن أن تضاف إلى الله سبحانه وتعالى إلا ما ثبت في النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. فالذي يضاف إلى الله سبحانه وتعالى يعني في العلاقة بين العبد وربه أو بين الرب وعبده، هذه المراتب لا تصح أن تطلق كلها، الذي يطلق منها هي فقط الإرادة، الإرادة الخاصة والتي هي بمعنى المحبة، كقول الله عز وجل والله يريد أن يتوب عليكم، فالإرادة هنا بمعنى المحبة. وكذلك المودة لأن هذا ورد به النصوص، وكذلك المحبة لأن الله عز وجل ذكر أنه يحب، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب المتوكلين، إن الله يحب التوابين، يحب المتطهرين. وكذلك من الألفاظ التي وردت في الكتاب والسنة الخلة، والخلة لا تثبت إلا لنبيين. أما الأخرى مثلا كالصبابة والتتيم والعشق فهذا لا يمكن أن يضاف إلى الله، لأن بعض الناس يقولون وهذا موجود عند غلاة الصوفية أنهم قد وصلوا في محبتهم لله تبارك وتعالى إلى درجة العشق، فيقولون بأن الله يعشق ويعشق، وهذا اللفظ لم يرد في الكتاب والسنة، حتى سموا رابع العدوية تلك المرأة الصالحة التي قيل فيها ما قيل ما بين حق وباطل أنها شهيدة العشق الإلهي. ولا شك أن مثل هذا اللفظ ومثل هذه التسلية ما أطلق عليها إلا الغلاة، فكيف يقال شهيدة العشق الإلهي؟ الإله لا يعشق وإنما يحب ويود سبحانه وتعالى، أما أن يقال هذا عاشق لله أو أن الله عز وجل يعشق، لأن العشق غالبا ما يقترن بالشهوة التي تكون عند البشر، أما المحبة الخالصة فهذه التي تكون بين الله عز وجل وعبده وبين العبد وربه. لكن مع ذلك نجد في المقابل أن هؤلاء الغلاة في المحبة قابلهم أيضا غلاة بلغوا درجة في الجفاء، في الجفاء، وحتى نفوا المحبة عن الله سبحانه وتعالى، كالجهمية والمعتزلة هذا نفوا صفة المحبة، يقول بأن الله سبحانه وتعالى لا يحب، الله سبحانه وتعالى لا يحب عباده، بل حتى نفوا أن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا، قالوا ما اتخذ الله عز وجل خليلا، وهذا لا شك أنه كلام باطل. ثم قال المؤلف رحمه الله وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، هذا بيناه، إبطال لدعوى النبوة بعده صلى الله عليه وآله وسلم، فكل من ادعى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم فهو كما قال غي، والغي هو ضد الرشد، وهوى والهوى ضد الهدى. ولهذا كل من ادعى النبوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاته فهو أكذب وأظلم الخلق، لقوله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه بشيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في هذه الأمة 30 كذبون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنه لا نبي بعد. ولهذا العلماء قالوا أن كل من ادعى النبوة فإنه يقتل، بل قالوا أكثر من ذلك، قالوا حتى ولو تاب يقتل، قالوا لو صدقت توبته هذا بينه وبين الله عز وجل، لكن أمام الناس لابد أن يقتل. لماذا؟ حتى لا يتجرأ الناس بعد ذلك أن يدعوا مثل ما ادعى هذا، لأنه لو لم يقتل وكل إنسان يعني يعرض على السيف لابد أن يقول إني تبت، ولكن إذا قتل فإنه لا يرجع بعد ذلك إلى ادعاء النبوة. ولهذا قال المؤلف: وكل دعوة النبوة بعده فهي غي وهوى. ثم ختم المصنف رحمه الله كلامه بقوله: وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى. المبعوث يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو المرسل إلى عامة الجن، حتى الجن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم، وكافة الورى، والورى هم الناس، بعثه الله عز وجل إليهم بالحق والهدى وبالنور والضياء. إذن هذه الجملة فيها بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الثقلين، إلى جميع الثقلين الجن والإنس، وهذا تقرير لعموم رسالته صلى الله عليه وسلم، وهذا معلوم من الدين بالضرورة، يعني لا يخالف الإنسان بهذا، والآيات في ذلك كثيرة ومتواترة، النصوص متواترة في ذلك، بل هذا من مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، لما تقول أشهد أن محمد رسول الله تعتقد أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لجميع الخلق. وفي هذا أدلة كثيرة، كقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، يا وما أرسلناك إلا كافة للناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، لأن الإنذار بلغ الجن كما جاء في آيات: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والمراد بالعالمين العالمون كل ما سوى الله عز وجل، يعني ويدخل فيهم الجن والإنس من باب أولى إلا الملائكة. والله عز وجل قال: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. هذه كلها أدلة تدل على أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هي إلى الإنس والجن. ومن هنا اختلف العلماء، علماء الإسلام، هل يمكن أن يكون من الرسل من الجن رسل أم أن الرسل من البشر فقط؟ فقول الجمهور الذي عليه عامة أهل العلم أن الرسل من البشر وليسوا من الجن، والله سبحانه وتعالى بيّن أن جميع الرسل من البشر، ولم يخبرنا أن جنا بعثه الله عز وجل كان نبيا أو رسولا. فالجن هم دعاة ونذر ينذرون، كما قال الله عز وجل: رجعوا إلى قومهم منذرين، ينذرون ويدعون، نعم، ولكن أن يبعثهم الله عز وجل لا، هذا هو القول الصحيح. بعض العلماء قالوا بأنه يمكن أن يكون من الجن رسل، وهذا القول نسب إلى الضحاك بن المزاحم، واستدل له بقوله سبحانه وتعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، فقال رسل منكم، يعني خاطب بذلك الجن والإنس. لكن العلماء أردوا هذا الدليل، قالوا أن هذه الآية ليست صريحة في دلالتها، بل الدلالة محتملة هنا، لأن المراد من المجموع أي منكم، يعني من الإنس والجن، ولا يلزم أن يكونوا من الجن، ما دام خاطب المجموع فقد يكون المخاطب من ذلك الإنس والجن، لكن من أرسله الله عز وجل من الرسل يكون من الإنس ولا يكون من الجن. وهذا كقول الله عز وجل: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يخرج منهما المشار إليهما الماء المالح والماء الحلو، مع أن المرجان لا يخرج من الماء الحلو وإنما يخرج من الماء المالح. فكذلك قوله هنا: ألم يأتكم رسل منكم، ولهذا كان أصح أقوال أهل العلم بأنه لا يكون من الجن رسل، كما أنه ليس في النساء أيضا رسل وأنبياء، وإنما الأنبياء والرسل جعلهم الله سبحانه وتعالى في الرجال. والدليل أيضا على ذلك على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، قول النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي كان يبعث إلى قومه خاصة وبعثت للناس كافة، فهذا دليل على أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لجميع الثقلين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت في الحديث أنه قال بعثت للأحمر والأبيض. بعض العلماء قالوا أن المراد بالأحمر ليس هو البشر وإنما هم الجن، لأنه سند إلى أن الجن مخلوقون من النار والنار لونه أحمر. هذا على أحد التفسيرات. وتبقى مسألة نختم بها الموضوع، وهي هل تدخل الملائكة في ذلك لقول الله سبحانه وتعالى ليكون للعالمين نذيرا؟ أصح أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن الملائكة لا تدخل، لأن الإنذار إنما هو خاص بمن يقع منهم المعصية والطاعة وهم أهل التكليف. أما الملائكة فهم مقيمون على عبادة الله سبحانه وتعالى، يطيعون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومن كانت هذه حاله لا يصلح لأن ينذر أو يبلغ من أجل الإنذار، لأن الله عز وجل قال للعالمين نذيرا والملائكة خارجون عن هذا. ثم قال أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت بالحق، والحق هو ضد الباطل، والهدى هو ضد الضلال، وبالنور والضياء. شريعة النبي صلى الله عليه وسلم حق وهدى ونور وضياء. نور يبدد ظلمات الجهل وظلمات الشرك وظلمات الكفر وظلمات السلوكات والتصرفات الخاطئة. ولهذا الله سبحانه وتعالى وصف القرآن بأنه نور، فقال فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. والنور الذي أنزله الله هو هذا القرآن، لأنه من قرأ القرآن وتفقه فيه وتعلمه فإن كل ما يكون من جنس الظلام فإنه سيتبدد بفضل هذا النور الذي يحمله في صدره. والله سبحانه وتعالى نور السماوات والأرض كما وصف نفسه بذلك وسمى نفسه بذلك، الله نور السماوات والأرض، مثل نور كمشكاة فيها مصباح، الآية الكريمة. بل إن الله وصف نبينا بأنه نور، فقال سبحانه وتعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فالنور هنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ضياء. جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشريعة التي هي ضياء. ورحم الله ابن القيم لما قال شريعة الإسلام رحمة كلها ومصلحة كلها وعدل كلها وحكمة كلها، لأن هذه الشريعة من ابتغى الحق وابتغى الهدى وابتغى النور وابتغى الضياء فإنه عليه بأن يتمسك بما دعا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يأتي إن شاء الله في موضوع الدرس المقبل الكلام على مبحث آخر هو من أركان الإيمان متعلق بالإيمان بالكتب، وقد ذكر المؤلف رحمه الله مسألة القرآن الكريم وأنه كلام الله، وهذا نرجئه إن شاء الله إلى موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. والله نسأل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
أنا أخذ من وسائل التثبيت.